السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم مستمعي الأعزاء لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي ونشرة لأهم الأخبار.
طاب توقيتكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار. أعلن الخميس في بغداد عن تشكيل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في البلاد في 16 من شهر كانون الثاني المقبل. المالكي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن التشكيلة الجديدة بعيدة عن المحاصصة والطائفية.
إن ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والإقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية.
انخفضت نسبة أعداد قتل أعمال العنف في العراق في أيلول إلى أكثر من النصف مقارنة مع شهر آب الذي قتل فيه 456 شخصا بحسب ما أعلنه مسؤول حكومي يوم الخميس، موضحا أن شهر أيلول شهد مقتل 203 أشخاص في جميع أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ أيار الماضي. وأظهرت إحصاءات جمعتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة أظهرت أن من بين القتلى 125 مدنيا و38 من أفراد الشرطة و40 جنديا قتلوا في الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك. عقدت في جنيف يوم الخميس محادثات بين إيران والدول الست الكبرى المكلفة بحث الملف النووي الإيراني في خطوة لتحريك المحادثات المتوقفة منذ 14 شهرا والحصول من طهران على ضمانات بشأن برنامجها النووي. وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة إن محادثات جنيف جرت في أجواء وصفها بالبناءة. التلفزيون الإيراني ونقلا عن مصادر قريبة من المفاوضات الجارية في جنيف أفادت أن إيران والقوى الكبرى الست وافقت على إجراء مزيد من المحادثات بحلول نهاية الشهر الحالي تشرين الأول. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير عن أهمية مباحثات جنيف قائلا:
اجتماع جنيف اليوم الذي يلعب فيه ممثلون دورا فاعلا يجب أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق محدد على بدء المفاوضات التي من شأنها في نهاية المطاف أن تحل جميع القضايا العالقة حول الطابع السلمي حصرا لبرنامج إيران النووي.
وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي إن حديثا ثنائيا مباشرا جرى يوم الخميس بين ويليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وسعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على هامش محادثات جنيف لكن دون إعطاء تفاصيل. قال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان الجنرال ستانلي ماك كريستال إن التمرد في البلاد في تزايد وإنه لا يمكن أن يؤخذ نجاح الحملة العسكرية هناك كأمر مسلم به. ماك كريستل قال في كلمة ألقاها بالعاصمة البريطانية لندن يوم الخميس إن الوضع في أفغانستان خطير. يذكر أن الجنرال ماك كريستل كان قد رفع مؤخرا تقريرا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الوضع في أفغانستان، وكان الرئيس أوباما ناقش الأربعاء في البيت الأبيض مع كبار مستشاريه الوضع في أفغانستان وتحديد الاستراتيجية العسكرية وما إذا كانت هناك ضرورة لإرسال أعداد إضافية من القوات الأمريكية إلى أفغانستان. اندلعت معارك عنيفة بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين يوم الخميس في محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن حسب ما أفادت مصادر عسكرية ميدانية لوكالة فرانس بريس دون أن تحدد حصيلة ضحايا المعارك التي استخدم فيها القصف المدفعي. يأتي هذا فيما تشهد مناطق الجنوب هدوءا يشوبه التوتر، ففي زنجبار عاصمة محافظة إين الجنوبية نزل إلى الطرقات مسلحون مؤيدون للإسلام طارق الفضلي الذي انضم إلى الحركة الاحتجاجية في الجنوب، وارتفعت حدة التوتر في المدينة بحسب مصدر محلي وشهود عيان. ذكر تقرير نشر الخميس حول التوقعات الاقتصادية العالمية تمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد في عام 2010 كما في عام 2009 نموا ثابتا، لكنه أوضح أن توقعاته للمنطقة مرتبطة إلى حد كبير بأسعار النفط، ففي حال تراجعت هذه الأسعار قد تضطر الدول المصدرة لخفض نفقاتها العامة، كما سيؤدي إلى مضاعفات في المنطقة على مستوى الدول المستوردة التي ستشهد تراجع مداخل مواطنيها الذين يعملون في الدول المصدرة. واعتبر التقرير صندوق الدولي إن الانتعاش الاقتصادي بدأ في العالم لكنه سيكون بطيئا ويترافق مع تزايد البطالة، رافعا توقعاته للنمو لعام 2010 إلى 3.1%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا من جديد. قدمنا لكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم على خير.
نجدد التحية والترحاب بمستمعين الكرام، هذا نبيل الحيدري ونجيب بالاي في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن مجموعة من تقارير مراسلي الإذاعة. نتابع خلالها تصريحات برهم صالح عقب تكليفه رسميا بتشكيل حكومة إقليم كردستان، والفضيلية تشكو انخفاض إنتاجها الحيواني، وافتتاح مكتبة عامة في مدينة الحرية كيف سينعكس على مواطني هذا الحي، وثلاث شركات نفط روسية تسعى للعمل في العراق. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الأعزاء، أعلن برهم صالح إن حكومة إقليم كردستان المقبلة ستضم 19 حقيبة وزارية بخلاف الحكومة الحالية التي تضم 42 حقيبة. وأوضح صالح المكلف رسميا بتشكيل الحكومة عقب مراسيم التكليف التي جرت في أربيل، أكد أن برنامج الحكومة سيستند على برنامج القائمة الكردستانية التي طرحته في الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن الانفتاح على القوائم الأخرى سيبقى قائما. مراسلنا عبد الحميد زيباري يوافينا بالتفاصيل.
قال الدكتور برهم صالح الذي كلف بشكل رسمي من قبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بتشكيل الحكومة الكردية القادمة أن باب المشاركة في الحكومة الكردية القادمة مفتوح أمام جميع القوى السياسية في إقليم كردستان. وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق كلف عصر يوم الأربعاء كل من الدكتور برهم أحمد صالح وأزاد برواري بشكل رسمي لتشكيل الحكومة الكردية القادمة في إقليم كردستان، وسيتولى صالح رئاسة حكومة كردستان القادمة وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطلباني، على أن يتولى منصب نائبه أزاد برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان. وعقب انتهاء مراسم التكليف التي جرت في مصيف صلاح الدين حيث مقر البهرزاني، عقد صالح وبرواري مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على برنامج الحكومة الكردية القادمة. وأضاف صالح:
فيما يتعلق ببرنامج هذه الحكومة، لا شك أن هذه الحكومة ستستند في صياغة برنامجها على ما أعلنه التحالف الكردستاني، القائمة الكردستانية، أعلنته القائمة الكردستانية في الانتخابات الماضية. برنامج القائمة الكردستانية سيكون الأساس لعمل الحكومة القادمة، لكننا سنكون منفتحين على القوائم الأخرى وسنستمع إليهم بجدية وسنأخذ منهم المقترحات التي يمكن من خلالها إثراء برنامج القائمة الكردستانية.
وأوضح الدكتور برهم صالح أن الحكومة الكردية القادمة ستضم 19 حقيبة وزارية بخلاف الحكومة الحالية التي تضم 42 وزيرا. وأضاف:
كابيني آيندا لنوزد وزارة كيرغيز.
ستضم الحكومة الكردية القادمة 19 حقيبة وزارية بالإضافة إلى منصبي رئيس الوزراء ونائبه. وأكد صالح إلى أنه سيبدأ قريبا المشاورات مع جميع القوى السياسية في الإقليم، مضيفا بالقول:
إما زوبزو،
قريبا سنبدأ في التشاور مع جميع القوى السياسية في الإقليم من بينها القائمة الكردستانية وقائمة التغيير والإصلاح والقوائم الأخرى، وسنناقش معهم بصراحة أن كل طرف إذا التزم بشروط الكابينة السادسة مرحب به، وأن أي طرف يقرر البقاء في المعارضة نقول لهم أن المعارضة ستكون مكملة لعمل الحكومة، والحكومة والمعارضة سيتفقان على النقاط المشتركة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وفي رده على سؤال حول المسائل العالقة بين بغداد وأربيل ومن بينها مسألة المناطق المتنازعة عليها والعقود النفطية وصلاحيات إقليم كردستان وميزانية الإقليم، أجاب صالح قائلا:
أولا يجب أن نؤكد على الثابت الوطني في إقليم كردستان، ألا وهو الاحتكام إلى الدستور ونصوص الدستور وروح الدستور، هذا الدستور الذي وافق عليه الغالبية العظمى من العراقيين. نعم هناك مشاكل متراكمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد أو أطراف الحكومة الاتحادية، يجب أن نحتكم إلى الدستور. وأنني أقول في هذا السياق يجب أن نبتعد عن السجالات الإعلامية. العراق الآن يمر بظرف عصيب، هناك تحديات جمة تجابه المشروع السياسي الجديد في العراق. من مصلحة كل الأطراف أن نتمتع بالهدوء والحذر في تعاملنا مع هذه المشاكل، وأن نتذكر دوما بأن هناك دستور وأن هناك وثيقة متفق عليها من قبل العراقيين، نحتكم إلى هذه الوثيقة من أجل حل مشاكلنا. فالأجواء إيجابية إن شاء الله.
وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي الذي كان يشغله صالح وقدم استقالته منها مؤخرا للتفرغ في تشكيل الحكومة الكردية القادمة، قال صالح في هذا السياق:
فيما يتعلق ببغداد وهذا المنصب، هذا المنصب لم يتم حسمه إلى الآن، ننتظر إنهاء المداولات داخل قائمة التحالف الكردستاني، ولا شك بالتشاور مع رئاسة إقليم كردستان في النهاية يتم حسم هذا الموضوع أساسا من خلال هذه الآلية.
من جانبه أكد يزاد برواري المكلف بتولي منصب نائب رئيس الحكومة على إيفاء الحكومة الكردية القادمة بالتزاماتها خلال برنامجها الانتخابي في إجراء الإصلاحات في الحكومة الكردية القادمة، وأضاف:
طبيعي ما نوجد محكمة دوبنين خرج بوانجبو محكمة وتحقيق.
نحن لن نشكل محاكم وإنما سننظر في جميع القضايا، وكان شعار القائمة الكردستانية في الانتخابات الإصلاح والشفافية، وبحسب هذا الوعد سنحيل جميع القضايا بعد التحقيق إلى المحاكم وسنلتزم بقرار المحكمة. انتهى التعليق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، عرف عن منطقة الفضيلية في بغداد تربية الجاموس والأبقار والأغنام، وقد توفر لها قبل 5 عقود مقومات وتشجيع الإنتاج الحيواني، فقد وفرت فيها خدمات صحية وإسكانية، فضلا عن مخازن للعلف وإعدادية زراعة خاصة بأبناء المنطقة. تلك العوامل لم تصمد بعد غياب الدعم وعزوف الكثير من المربين عن مهنتهم وتدهور الظروف بعد أحداث 2003. فرقد الطيب زار الفضيلية والتقط جوانب من حياة أهلها هذا اليوم.
لا تستغرب وأنت تتجول في وسط العاصمة بغداد في منطقة يمارس أهلها مهنة تربية الجاموس والأبقار والأغنام والتي أصبحت مصدرا للرزق لهم. هذه هي منطقة الفضيلية التي تأسست عام 1961 عن طريق جمع القرى المتناثرة والتي كانت على شكل أكواخ وسقائف، والتي جاء أهلها من مناطق الجنوب إلى بغداد وكانوا يقطنون في مناطق تسمى العاصمة وهي حاليا النهضة وملعب الشعب وباب المعظم. رحيم العتابي أحد سكان منطقة الفضيلية حدثنا عن هذه المنطقة وطابع عمل أهلها.
طابع العام السائد لهذه المنطقة تربية الجاموس أصلا، واستمر الحال إلى الآن. أما بالنسبة لتربية الجاموس فهي حالة يعني حسب وضع المنطقة الخاص بها، يعني وجود ذلك مشتقات الحليب وأنه كيف يبيعون الحليب، وكانت الأعمال مختصرة فقط على اللحوم الحمراء التي تخص الجاموس والأبقار، وكذلك على بيع منتجات الألبان. تازت المنطقة وجود الحيوانات وخاصة الجاموس عن طريق البيع والشراء فيما بينهم، وعن طريق لا نقول استراده بل جلبهم من مناطق الجنوب التي كانت هي المصدر الأساسي للحيوانات في ذلك الوقت والوجود الأهوار.
العتابي يضيف أن منطقة الفضيلية قد خصصت لها الدولة في بداية الستينات مقومات العيش الكريم وبناء بعض المؤسسات من أجل تشجيع أهلها على إنتاج الحليب والألبان وتربية المواشي باعتبارها أحد مقومات الإنتاج الوطني.
ابتدأت الدولة تقوم بأعمال تساعد المنطقة على القيام بأعمال من شأنها رفع مستوى المعيشة للمنطقة. مثلا بدأت بوجود مركز صحي في المنطقة، وبدأت بإنشاء مدرسة ابتدائية في العام 1963، ومن ثم مخازن للعلف الحيواني أيضا، ومعمل للألبان، ومركز لجمع وتبريد الحليب بغية نقله إلى منطقة بغريب لتصنيع هذا.
وما تعانيه الآن منطقة الفضيلية، يقول رحيم العتابي:
حاليا الفضلية بدأت وبسبب إهمال واضح للثروة الحيوانية، مما أدى إلى انحسار تربية الجاموس بشكل كبير، وقد قامت أغلب البيوتات في المنطقة ببيع الحيوانات تدريجيا.
جاسم موحان البخاتي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الفضيلية يؤكد أن منطقة الفضيلية الآن لم تجد أي دعم حكومي من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية فيها، حتى أخذ أهلها يقومون بتغيير مهنتهم الأصلية وهي تربية الجاموس.
كانت مدعومة من الجانب العلفي يعني الحيوانات، مخصصين معمل يعني من الدولة ومعمل التاجي ومعمل الدورة بأسعار مدعومة لغرض إدامة هذه الحيوانات، لكن بالنظام الجديد يعني بدأ الغلاء وبدأ انحصار تربية هذه الحيوانات بسبب عدم دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، مما أدى إلى عزوف الناس والقيام أغلب الناس ببيعها وتحويلها إلى سيارات نقل،
يعني غيروا مهنهم
هذا السبب. السبب الثاني هو الناس يعني تطورها وانفتاحها على المجتمع باعتبارها بالعاصمة بغداد، اختاروا وظائف بالدولة وهسه منهم من وصل برتبة دكتور وبناء يعني ولتهم وبيهم ضباط. هذا جانب. الجانب الثاني يعني بقى اكو ناس لهم اعتزاز ولهم اثر بهاي التربية ويعتبرونها في التراث تركوا لهم اهلهم. يعني احنا بالواحد 91 كان 45,000 راس يعني من النوع النادر يعني يسمونه النوع الفراتي، هسه انحصر الى بين 13,000 إلى 12,000 خليط بين الأبقار والجاموس، يعني تقريبا نزل إلى 20% من الثروة الرئيسية اللي موجودة بسبب الإهمال.
وعن الخطوات المتواضعة التي قدمها المجلس البلدي لأهل الأفضيلية يقول رئيس المجلس:
تحركنا على وزارة الزراعة، تحركنا على الشركة العامة للبيطرة، تحركنا على المنظمات المجتمع المدني، وكان أكو دعم لكن الدعم محدود وبسيط ما يوفي بالغرض.
وتبقى منطقة الفضيلية التي كانت أحد مقومات الدخل للدولة تعاني الكثير من الإهمال، ربما المتعمد من الجهات المعنية، الذي أدى إلى ضياع الذهب الأبيض الذي تنتجه الفضيلية يوميا. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
تقول انسى لو أقدر رغم طول النوى أنسى، تقول اكسى وأقول اللي يشرب من عيني كل إحساس ما ينسى أحبك يا بعد هالقلب أحبك أحبك أحبك
أحبك أحبك أحبك
أحبك أحبك أحبك أبتأسف وأنا مخطئ لأني بالفعل حبيت أبتأسف وأنا مخطئ لأني بالفعل حبيت أنا سمعتني الأيام يا ليتك تسمعي يا ليت
أبتأسف وأنا
ولو لحظة بأني عاشق وإنسان صعب أصبر على الحرمان صعب أنسى ولو لحظة بأني عاشق وإنسان كفاية قسوة العالم تعالي أنا محتاج سوات العالم تعالي أنا محتاج لك دايم قبالي تعالي من وراء حزني تعالي من خيالي
مستمعينا الكرام، في جولة الصحافة نرافق آزاد محمد وهو يطالع لنا الصحف الكردية الصادرة هذا اليوم.
بدأ في 15 من شهر أيلول العام الدراسي الجديد 2009-2010 في إقليم كردستان، وتوجه ما يقرب من 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في محافظات الإقليم الثلاث. العملية التعليمية والنظام التربوي في إقليم كردستان وخلال السنوات الثلاثة الماضية شهد العديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على المناهج وطرق التدريس والمراحل الدراسية وطرق إجراء الامتحانات وغيرها. وللوقوف على هذه التغييرات والتطورات التي شهدتها العملية التعليمية في الإقليم، التقت إذاعة العراق الحر هتاو محمد سعيد معاون مدير تربية السليمانية للشؤون الفنية.
التغيرات كثيرة عندنا بالنسبة للمناهج، بالنسبة للامتحانات، بالنسبة لطرق التدريس، التربية الخاصة عندنا. أولا عندنا تعليم الإنزاني، هذا أهم شيء. قبل كان تعليم الإنزاني حد الصف السادس ابتدائي، لكن هسه حد الصف التاسع اللي يشمل الصف الثالث متوسط قبل، بس هسه احنا نظامنا الجديد من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثالث متوسط نسميها الصف التاسع. هالمرحلة كلها دمجناهم الابتدائي والمتوسط نسميها المرحلة الأساسية، ما عندنا بكالوريا، لأن هسه ما طول تعليم الإنزام إلى الصف التاسع تلاميذ اللي كانوا يتركوا المدرسة قلوا. تنظيم الامتحانات هي أيضا ساعد الطلاب على الاستمرار في الدوام. مثلا كان قبل عندنا نصف السنة، هسه ماكو نصف السنة، مرحلتين امتحان تلميذ كل مراحل، مرحلة الأولى قبل نصف السنة ومرحلة الثانية بعد نصف السنة، وامتحان نصف السنة ماكو. بعد ماكو امتحان نهائي، يعني مرحلتين تلاميذ يمتحنون كمال ماكو، من أول ابتدائي إلى الصف الثاني عشر ماكو رسوب دوري الأول.
استحداثات ايش عندكم بعد في مجال المناهج؟
تغيرات بالمناهج من اللغة الإنجليزية، بدينا الصف الأول ابتدائي اللي كان ماكو دور الصف الأول ابتدائي دروس الإنجليزية، ما كانوا ياخذوا دروس إنجليزية. يعني احنا نريد التلميذ من يتخرج من الصف الثاني عشر يدخل الجامعة يقدر يتكلم الإنجليزي بطلاقة. هسه عندنا التغير أيضا بالمناهج، الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، درس الكمبيوتر كدرس رئيسي بكل المراحل عندنا، خاصة المرحلة الأساسية. حقوق الإنسان، كان ماكو حقوق الإنسان بالمدارس، هسه عندنا حقوق الإنسان، حقوق الطالب كمنهج. حفاظ على البيئة، كيف التلميذ الأول ابتدائي حافظ على البيئة. تغيرات أيضا بالامتحانات الوزارية، قبل كان التلميذ الصف السابع إذا يغصب سنتين يروح للمسائي ويترك المدرسة، لا هسه ما نخليه يترك المدرسة لأن التعليم الإنساني الصف التاسع. كان عندنا مرحلتين فقط امتحان خارجي، لكن هسه لا، عندنا الصف خامس ابتدائي، سادس ابتدائي يعني سادس أساسي، والصف السابع، الصف الثامن، الصف التاسع، حتى الصف العاشر عندنا امتحان خارجي.
حبيت أعرف أنه هناك تنسيق، يعني أنتوا سويتوا تغيير، هذا التغيير صار ببغداد؟ يعني المنهج مثلا غيرتوا الإنجليزي من الأول لغاية التاسع، نفس الشيء صار ببغداد؟
هم أيضا يزورون مستمر حتى يشوفون التغييرات اللي موجود عندنا، يحاولون هم هم يغيروا.
نريد نعرف مسألة اللغة العربية، اللغة العربية لا زالت منهج موجود في الدراسة في إقليم كردستان؟
نفس المنهج من اللغة العربية القديمة، بس قللنا شوية من الأدب، فقط الأدب قللنا شوية، كان صعب بالأدب. ما ظل عندنا بجامعة الفرع العربي، عندنا تلاميذ يخرجون من الصف الثاني عشر يدخلون فرع عربي، فشون احنا نقدر نحذف اللغة العربية؟ شون نقدر نقلص اللغة العربية؟
تتعاني سمعت انه بالنسبة للجغرافيا والتاريخ ادخلتوا مواضيع جديدة تخص الاقليم.
بلي بلي،
يعني استحدثتوا مناهج جديدة بها تاريخ الاقليم من ناحية التاريخ، ومن ناحية الجغرافيا ايضا دخلتوا مواضيع تخص جغرافية الاقليم.
حذفنا المواضيع اللي ابتكارات الصدام، سوى صدام هالشكل حتى صدام، وخلينا تاريخ الكردي، خلينا الجغرافيا الكردية وغير هاي ما نسلم.
مسألة الزي الموحد شلون طبقتوها وبأي مرحلة؟
زي الموحد طبقيها من الأول أساسي إلى الصف الثاني عشر.
آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة وإلى عمان، حيث الصحف الأردنية يعرضها لنا مراسل الإذاعة حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم إنه للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق العام 2003 اتهم أمين العاصمة العراقية وزارتي الدفاع والداخلية والوقفين الشيعي والسني بإلحاق أضرار جسيمة بالتصميم الأساسي لبغداد وتشويه مظهرها. ونقل المركز الوطني للإعلام الحكومي عن الأمين قوله إن هذه المؤسسات شيدت عددا كبيرا من المباني والمنشآت على الأراضي العائدة للدولة دون الحصول على الموافقات الرسمية من أمانة بغداد، مما تسبب بسبب أضرار كبيرة بالتصميم الأساسي وتشويه مظهرها ومنظرها، فضلا عن عرقلة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة. وتنقل الدستور عن قائد القوات الأمريكية في العراق أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 4000 جندي من العراق بحلول نهاية تشرين الأول، وسيبلغ الجنرال راي أوديرنو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن الولايات المتحدة ماضية على الطريق نحو سحب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول أيلول 2010. وسيقول أوديرنو: لدينا حوالي 124,000 جندي تقريبا و11 فريقا قتاليا يعملون في العراق اليوم، وبحلول نهاية أكتوبر أعتقد أن عدد قواتنا في العراق سينخفض إلى 120,000 جندي. مع سيرنا قدما فإننا سنخفف وجودنا في أرجاء العراق من أجل تقليل المخاطر ودعم الاستقرار من خلال عملية انتقال مدروسة للمسؤوليات إلى قوات الأمن العراقية. وقال أوديرنو أن عدد المتعاقدين الأمريكيين في العراق هبط من حوالي 149,000 في كانون ثاني إلى ما يزيد قليلا عن 115,000، وهو ما يوفر أكثر من 441 مليون دولار. وجاء في نص الإفادة أن حوالي 100 قاعدة أمريكية أغلقت أيضا. ويقضي الجدول الزمني للانسحاب الذي قرره الرئيس باراك أوباما بإنهاء المهمة القتالية في العراق في 31 من آب 2010، لكن قوة تتراوح من 30,000 إلى 50,000 جندي ستبقى لتدريب وتسليح القوات العراقية وحماية فرق الإعمار في الأقاليم والمشاريع الدولية والعاملين الدبلوماسيين. وتنقل صحيفة الغد عن السفير العراقي في الأردن سعد الحياني أن الحكومة العراقية عاقدة العزم على كشف المتورطين في الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها وزارة الخارجية العراقية ومؤسسات حكومية أخرى في 19 من آب الماضي. وجاء ذلك في حفل تأبين أقامته السفارة وحضره عدد من أبناء الجالية العراقية في الأردن بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد 43 عراقيا وإصابة المئات بالجراح، ومنهم عاملون في وزارة الخارجية. وقال الحياني إن وزارة الخارجية العراقية باشرت بعزم أكيد منذ اليوم الأول الحادث الإجرامي بإخلاء الشهداء والجرحى والتحرك نحو التأمين السريع لعلاج الجرحى والحالات المستعصية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام. أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، وأنتم تتواصلون مع تقارير مراسلين مراسلي إذاعة العراق الحر. انحسر منذ سنوات تأثير المكتبات العامة التي كانت تنتشر في مدن العراق، وتدير شؤونها مديرية المكتبات العامة، ترفدها بالجديد من المطبوعات العراقية والعربية التي يتم اختيارها من قبل لجنة متخصصة. لكن أسباب متعددة ساهمت في أن يكون دور المكتبة مقتصرا على توفير قاعات للدراسة في أيام الامتحانات. في مدينة الحرية مؤخرا افتتحت مكتبة عامة، ترى ما الذي ستضيفه لسكان هذا الحي؟ لنرافق سعد كامل في زيارته إلى المكتبة.
على مر تاريخها الممتد لأكثر من 4 عقود من الزمن، لم تسجل مدينة الحرية الواقعة بجانب الكرخ من بغداد اهتمام حكومي يذكر بالاحتياجات العلمية والثقافية لساكنيها، إلا مع نهاية عام 2008 موعد افتتاح مكتبة كبيرة أنجزت من قبل محافظة بغداد، تلك المؤسسة الثقافية والفكرية التي فتحت الأبواب مؤخرا وسط أزقة ودرابين ذلك الحي الشعبي العتيق، أخذت تستقبل يوميا أعداد كبيرة من محبي القراءة والراغبين بالبحث والمعرفة والاطلاع، بحسب مديرة مكتبة الحرية نجاة محسن.
المكتبة مساحتها 2,500، 5 قاعات، قاعة للطلاب كبيرة، وقاعة الوسط واحدة للحاسبات وواحدة للطفل، وقاعة الوسط لقاعة الكتب.
شلون اقبال الناس عليكم؟
اقبال مستمر بشكل يعني مو طبيعي، يعني تفتح المكتبة من الساعة 8 صباحا لحد 2 ظهرا، تستقبل طلاب من اول ما يبدي الدوام لحد نهاية الدوام. كراسي نعطيها جائزة المحافظة 50 مقعد، الاقبال اكثر من 150 إلى 200، يعني بحيث واقفين قاعدين، يعني ماكو مكان، ماكو يعني متقاعدين حتى يتمنون يعني نسوي لهم مكان ثابت. شلون مثل مقهى شي دكتوراه ماجستير يجون ياخذون ابحاث يدرسون، يعني كم يعملون بحوثهم اللي يجي واللي يجي مثلا يبحث.
وخلال تجوالنا بين أروقة مكتبة مدينة الحرية تحدثنا إلى طالب الدراسات العليا من كلية التربية في جامعة بغداد حسن عبود الذي كشف عن افتقار المكتبة إلى العديد من عناوين المؤلفات والبحوث المهمة والمطلوبة.
المكتبة صحيح في دورة التكوين يعني طور التكوين لكن تحتاج يعني محتاجة بعد ما المفروض مصادر أخرى مصادر أكثر يعني بعد بحاجة إلى كثير من الأمور. المرة الثالثة يعني أنا أتردد على المكتبة وما لقيت المصدر اللي أبحث عنه. يعني نتمنى مثل ما اعتنوا بالواجهات واعتنوا بالشغلات الكمالية المفروض ينتبهون المسألة المصادر ويوفروها. فرحنا وكيفنا من صارت هيك مكتبة بمنطقته بس لازم تكون مصادر موجودة.
وعلى الرغم من احتضان مكتبتهم لأكثر من 1000 كتاب ومطبوع تحدثت مسؤولة القاعات في مكتبة الحرية رونق مزهر عن وجود حاجة ملحة لرفدهم بمزيد من المصادر والعناوين.
نقص عندنا بكل المجالات لأنه تعرف أنت يعني الكتاب يعني لو أشقد ما تريد تخليه هو نقطة في بحر مستحيل هذا كافي لأنه نوبات مثلا يعني يجون طلاب يحتاجون كتب نستعار لهم من مكتبة السلام أو مثلا إذا إحنا عندنا بالبيت أو نروح نشتري لهم نجيب لهم عادي يعني أي واحد يساعد.
شو طالبون الجهات العليا الناس اللي ممكن يدعمون هذا المكتبة؟
عندنا متبرعين قديمين سجلناهم قيدنا أسماءهم يعني كلش هواية.
فكرين تملون هذا الرفوف؟
إحنا عندنا وجبات إضافية بس لحد الآن يعني إجراءات تعرف يعني اللي بس هاي اللي واصلتنا.
إنفاق أموال على بناء مكتبة أمر أثار حفيظة بعض من أهالي منطقة الحرية ومن بينهم المواطن حسام مناف الذي أكد وجود احتياجات خدمية وصحية وترفيهية في مدينتهم كانت الأولى بصرف تلك التخصيصات.
لو هاي المبالغ ذهب بها مصلحين المجاري مال المدينة لو مسوين الشوارع مبلطيها مال المدينة يمكن هواية أفضل.
ما في حاجة للقراءة للثقافة الناس محتاج لهذا الشيء.
محتاج لهذا الشيء بس أنت أكو أشياء مهمة وأكو أهم منها من هالمكتبة هاي. متأكد إنه لو تدخل المكتبة تلقاها فارغة ما بها أحد. دخلت بيها وقلبت الكتب مالتها إنه شفتها كل ماكو أي مصدر ما عدا إنه كتب دينية ومغلفة بالنايلون ما حد يمسها ما مفتوحة نهائيا.
فيما لفتت مسؤولة قسم الحاسبة في مكتبة الحرية سارة نبيل عن وجود إقبال من قبل شباب المنطقة للالتحاق بدورات الحاسوب بأعداد فاقت التوقعات ولم تكن بالحسبان.
ما كنا متوقعين إنه أعداد كبيرة من منطقة الحرية تريد دورات الحاسبات وهي كمنطقة شعبية ما متوقعين من عندها إنه رغبة تعلم. فمن فتحنا الدورات وبدينا بيها لقينا أعداد هائلة قامت تقبل إنا شفت إنهم لهم قابلية تعلم أكثر وطلبهم المستمر بيها دفعنا إنه نقيم لهم دورات بالوور فوتوشوب بالإنترنت وغير برامج أكثر نطورهم إن شاء الله بيها.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام أعربت 3 شركات نفطية روسية عن رغبتها في تطوير التعاون مع العراق في مجال استخراج النفط والغاز. بعض تلك الشركات لديها عدة عقود عالقة في العراق وتسعى للحصول على عقود جديدة في قطاع الطاقة. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو يعرض للتفاصيل ويلتقي الخبيرة الاقتصادية الروسية ماريا بيلوفا.
قال مدير عام شركة زاروبيج نفط الروسية نيكولاي برونيتش للصحفيين إنه يأمل في تجديد بعض العقود العالقة في العراق. برونيتش أشار إلى أن لدى شركة زاروبيج نفط 6 عقود عالقة في العراق موضحا أن من بينها عقدا مشتركا مع شركتي لوك أويل وماشينو إمبورد الروسيتين حول حقل غرب القرن 2. المسؤول الروسي أضاف أنه التقى برئيس الوزراء العراقي نور المالكي وغيره من قيادة البلاد أخيرا لمناقشة مسألة العقود العالقة مغربا عن أمله في استئناف العمل على بعض هذه العقود. ومن جهته قال رئيس شركة روس نفط سيرغي بوغدان تشيكوف إن شركته تريد المشاركة في مناقصات للحصول على تراخيص استخراج النفط في العراق. بوغدان تشيكوف أوضح للصحفيين أن روس نفط تستعد لذلك مشيرا إلى أنه من الأحرى لشركته أن تشارك في المناقصات بالتعاون مع شركات أخرى. كما تريد شركة غاز بروم الروسية المشاركة في المناقصات بالعراق ولكن بالتعاون مع شركة تركيش بتروليوم التركية. صحيفة فيد موستي الروسية أفادت بذلك نقلا عن وزير الطاقة التركي تانر يلديز. إلا أن مسؤولين في شركة غاز بروم رفضوا التعليق على تصريح يلديز. إذاعة العراق الحر حاورت المحللة الاقتصادية الروسية المتخصصة في قضايا النفط والغاز ماريا بيلوفا حول فرص روسيا للتعاون مع العراق في مجال الطاقة. فقالت بيلوفا:
примерно все имеют одинаковые шансы сотрудничать. Просто вопрос
لدى كافة الشركات الأجنبية فرص متكافئة تقريبا للتعاون مع العراق. والمسألة هي ما هي الجهات التي يريد العراق التعاون معها؟ فإذا كان العراق يريد أن يبني العلاقات مع الشركات الأجنبية على أسس سياسية فإنه شيء، أما إذا أراد أن يتعاون معها بناء على التقنيات والاستثمارات فإنه شيء آخر. ولكن ليس واضحا حتى الآن أي من النهجين ستفضله الحكومة العراقية، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار تحالف هذه الحكومة مع الحكومة الأمريكية. وردا على سؤال عما إذا كان تحالف شركة لوكويل الروسية مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية سيساعد الشركة الروسية في الحصول على ترخيص للعمل في حقل غرب القرنة، قالت بيلوفا. أغلب الظن أن شركة لوكويل الروسية ستستفيد من ذلك، أما تركيز روسيا على واقع أنها كانت تتعاون مع العراق في ظل النظام السابق فهيهات أن يساعدها في العراق حاليا، لأن بعض الصفقات التي عقدت آنذاك لم تكن نزيهة. فهناك من يقول إن برنامج النفط مقابل الغذاء كان يمول بأموال مجهولة المصدر. وإضافة إلى ذلك فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركات الروسية تريد أن تعمل في العراق في ظل عدم الاستقرار السياسي. بحسب تعبير الخبيرة الروسية المتخصصة في مجال النفط والغاز ماريا بيلوفا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الوصلة للفنان حامد السعدي.
يا سهم لحظة لودك لا يفيهن، سهم لحظة لودك لا يفيهن، شمسهن صار لي وللغير يا غابة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، تحدثنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي وأبرز المشاكل والمصاعب التي يواجهونها، وأهمها رفض بعض تلك الدول طلبات لجوئهم وإجبار بعض اللاجئين على العودة قسرا إلى العراق. واليوم نكمل الحديث عن أوضاع اللاجئين في الدول التي أعاد توطينهم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي اختلفت مشاكل اللاجئين فيها بعض الشيء، فليس هناك أي خوف من العودة القسرية أو عدم الحصول على حق اللجوء، بل اصطدامهم بالواقع الجديد حيث قلة الدعم والمساعدة ومشاكل الفقر والبطالة بسبب الأزمة المالية العالمية. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن الولايات المتحدة كانت منذ عام 2003 من أكثر الدول استقبالاً للاجئين العراقيين، وذكرت المفوضية إنها أحالت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 60,000 من ملفات طالبي اللجوء، وتم إعادة توطين نصفهم تقريباً، فيما لا تزال ملفات العديد من طالبي اللجوء قيد الدراسة في الوقت الحالي. وتعهدت الحكومة الأمريكية بإعادة توطين 17,000 عراقي حتى نهاية عام 2009، وذلك عبر برنامج قبول اللاجئين الذي أسسته الولايات المتحدة عام 1980، والذي يسمح للاجئ بعد وصوله بتمتعه بكافة الحقوق القانونية في الحياة والعمل والحصول على الجنسية الأمريكية بعد مرور 5 سنوات من الإقامة الدائمية في الولايات المتحدة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس قد أعلن في وقت سابق تخصيص الولايات المتحدة نحو 196 مليون دولار للسنة المالية 2009 كدعم إضافي للعراقيين الذين نزحوا أو الذين يعانون وضعا غير مستقر جراء أعمال العنف، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية الجهات العراقية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أو رفع المعاناة عن النازحين واللاجئين. تنفذ الحكومة الأمريكية أيضا برنامجها الخاص باستقبال وإعادة توطين عراقيين اعتبرت حياتهم مهددة بالخطر بسبب عملهم أو ارتباطهم بها، وذلك من خلال إيجاد آلية تسهل دخولهم إلى أمريكا. جاءت بعدها خطوة أخرى هي استحداث الحكومة الأمريكية منصبين مخصصين لإدارة المساعدات المقدمة إلى النازحين واللاجئين العراقيين وتنسيقها. مستمعين الكرام، ومع وصول العراقيين إلى أمريكا تبدأ المنظمات والجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساعدة لهم، وذلك من خلال توفير السكن المؤقت والدعم المالي لفترة تصل إلى 8 أشهر، إضافة إلى تعلم اللغة وتسجيل الأطفال في المدارس ومحاولة توفير فرص عمل مناسبة. هذه الخطط والبرامج تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية والتي أجبرت الحكومة الأمريكية والمنظمات الإنسانية على تقليص نفقات برامج الرعاية، وبالتالي أثرت كثيرا على حياة اللاجئين وعملية دمجهم في المجتمع والحياة الجديدة. مراسل إذاعة العراق الحر في الولايات المتحدة الأمريكية فالح الدراجي التقى بمجموعة من اللاجئين العراقيين الذين عبروا عن مخاوفهم وتحدثوا عن مشاكل عديدة تواجههم، حيث أن معظمهم عاطل عن العمل وما يقدم لهم من دعم مالي قليل جدا لا يلبي احتياجات العائلة الأساسية، إضافة إلى غلاء المعيشة وعدم تمكن اللاجئين من إعالة أسرهم.
منى حسين، جيت من عمان لاجئة، بقيت بعمان 4 سنين واجيت هنا صار لي تقريبا 9 أشهر. احنا معاناتنا اول شيء احنا اللي اجينا النسوان بدون رياجيل اللي عندها كل وحدة 5 أطفال و6 أطفال، ما متعلمة لغة انجليزي، هنا احنا ما متعلمين. دخلنا دورة شهر واحد هي تعلمنا دورة انجليزي. مثلا اني جاية عندي اطفال 5، أصغر طفلة 5 سنين وأكبر واحد 14 سنة، والكيس وكر كل ساعة تخابرني تريد مني شغل. زين يا ترى أني أترك أولادي وأروح أشتغل والبوليس سيارتين جاية على أولادي؟
يعني المساعدات مقابلة لازم
تشتغلي. زين هنا أني شون أشتغل وممنوع أنه الأطفال يتركون أكثر من 18 سنة بالبيت؟ الكيس وكر يوميا مخابرتني تريد من عندي شغل، لا لغة لا سياقة مثلا عندنا، لا عندنا شيء، شلون نقدر نقاوم حياتنا هنا وإحنا نساء بدون رياجيل؟
أول مرة خلينا نعرف كنا أنت من العراق؟
من بغداد،
من محافظة بغداد.
بغداد أنا صابي وعندنا ثلاث محلات ذهب وخير.
فجيت كم سنة تقريبا وصلت؟
أنا صار 15.
أنت وعائلتك؟
أنا وعائلتي.
هسه أنتم ساكنين؟
ساكنين ببيت 700 دولار.
شنو الأشياء اللي حصلتها وشنو الأشياء اللي ما حصلتها بأمريكا؟
الاستقرار، الأمان، شغل ما خطر، مساعدات يوم يطوك يوم ما يطوك.
يعني شنو يوم يطوك يوم ما يطوك؟
ناخذ مساعدات.
إيه.
بس.
ما تكفي.
ما تكفي.
ما تكفي. ما تكفي. قد يطوكم أنت كعائلة إيش قد؟
طلنا 800-900. عندي 3 خوات، والد والدتي.
بس.
والدتي هم تعبان، والدي شوي تعبان، بس هم جاي يدور على شغل ماكو شغل.
أنا فاطمة شاكر لاجئة من سوريا، جيت قبل سنة وشوية. هي واي مشاكل وحكوا الأخوات بيها، بس من ضمن المعاناة هسه المديكيت، الضمان الصحي طبعا. وأني أساسا مريضة، جيت نفسيا ودا أتعالج الدكتور نفسي. أنا قلت له زوجي بالعراق وعندي أولاد 4. زين ما فكروا من أني جابوني بهالوضع هذا، ما فكروا لو عندي زوجي يشتغل وأني تعبانة نفسيا ما أقدر وأخذ حبوب ما أقدر اشتغل واولادي كلهم بالمدارس. زين المساعدات اللي ينطونها ما تكفي بس ايجار. زين ما فكروا ان شلون نقدر ندفع للاطباء، نقدر ندفع الباقي القوائم اللي تجينا، الكهرباء والهيت والانشورنس مال السياره.
زين عرفت تاهم صار لي سنه تقريبا.
طيب هنا شنو اللي تحقق لك وشنو اللي ما تحقق لك؟
هنا انا يعني تفاجأت يعني الفكره اللي كانت عندي غير فكره، يعني ما حد دار لك بال. يعني أبسط شيء الدرايف لايسين، إحنا نصيح له الإجازة السوق 6 شهور يلا حصلت عليها. بالإضافة الشغل ماكو، يعني عمل، يعني ما وفرونا عمل أو توفر لك عمل بس يعني عمل ما يليق بشهادتك أنت مثلا، يعني ديش واشر تغسل صحون في مطعم.
اللغة لغتك شلون؟
والله يعني نسبة 30% إلى 40%.
جيد، يعني دي تشتغل؟
يعني إيه أقدر أدبر روحي يعني.
بس المهم رغم هذا انتم حصلت على مساعدات الدوله الامريكيه ما تعطيك
عن الفيزا
او غير الفيزا؟
بس اول 8 اشهر
تقدمون.
اي تقدمون اول 8 اشهر بس، يعني مو مستوى طموح، يعني 400 دولار في الشهر كيف تسوي؟
سعاد محمد، جيت لاجئه من سوريا، لي حوالي 8 اشهر بامريكا ووصلت الى هنا. تفاجئت طبعا بالوضع لانه مو مثل ما كانوا يصورون اياه. الأجارات غالية، وهساني قاعدة ببيت غرفتين نوم، وإحنا عددنا 4 وابني عمره 20 سنة، يعني ما موفرت له غرفة والبيت ضيق علينا وأجاره غالي، والمساعدات اللي يعطونا إياها يعني أقل بكثير من الأجارات والبلات، ما تكفي.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على المشاكل التي تواجه اللاجئين والمعوقات التي تقف أمام الجهات ذات العلاقة في تطبيق برامج اللجوء، أكدت السيدة وسن الجنابي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ودعم اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة كل الجهات بذل كل الجهود لدمج العوائل اللاجئة في المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ولكن ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة حالياً والتي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية. وأضافت إن معظم المشاكل التي تحدث عنها اللاجئون مشاكل صحيحة، ولكن سببها كون معظم هذه العوائل وصلت حديثا وتحتاج إلى بعض الوقت لتندمج في النظام والمجتمع الجديد. وأكدت الجنابي إن الصورة التي نقلتها بعض الجهات عن أوضاع اللاجئين لا تعكس كل الحقيقة، حيث هناك العديد من المنظمات التي تستمر في تقديم الدعم والمساعدة وإيجاد الحلول، وهناك محاولات لزيادة فترة تقديم الدعم المادي من 8 أشهر إلى 2 للذين يحتاجون حقا هذه المساعدة.
بالنسبة للوحدة من الأخوات اللي كانت تسأل على ليش أمريكا تجيبنا وهي ما عندها الإمكانيات، الحكومة الأمريكية تبنت تجيب لاجئين لمدة 5 سنوات يعني على 100,000 لاجئ، وياهم 25 ألف SIV اللي هم Special Immigrant، غير 100 ألف إضافة لهم 25 ألف همين اللي هم يشتغلون مترجمين داخل العراق المهددين. اتبنت هاي الشغلة الحكومة الأمريكية للتعاون ويا الناس اللي يعني هم يعتبرون ضحايا الحرب، هاي الأوضاع تصير بالعراق ودا يشوفون الأحوال اللي يعانون منها ودا يجيبوهم. إنما بخصوص
اللغة مثلا، نبدأ باللغة.
نعم، اللغة هي
شلون تعالجون مشكلة اللغة؟
طبعا أكو مدارس ومؤسسات ومنظمات غير نفعية اللي هم ديطون صفوف ويقدر من خلالها اللاجئ إذا هو جاء عن طريق واحدة من المنظمات يسأل نفس المنظمة، وهم المنظمة نفسها اللي تبعث على واحدة من هاي يعني الأماكن اللي تساعدة بالإي أس أل كلاسز اللي هي تعليم اللغة.
بس أكو بعض من التباطؤ باللاجئين.
نعم، هي همين يعني التباطؤ هو سبب اللاجئ، هو احتمال يعني تكاسل من اللاجئ نفسه همين،
أو
ما عنده صحيح. هي طبعا أكيد هاي وحدة همين من الظروف اللي يمر بيها هو اللاجئ. المواصلات طبعا كلش مهمة همين، شلون اللاجئ يروح ويجي يعني.
بعض النساء عندهم أطفال، ما يقدر تلقى طفل أطفالها، شلون تروح المدرسة؟
يعني حاولوا بالولفير الصراحة يساعدون بهذا الشيء، اللي هو يحاولون المرات الولفير يطون فد بجد أو يعني خلينا نقول فد شيء بسيط، أو يدزوهم على داي كير يعتنون بأطفالهم لحد هاي المدة مثلاً اللي يروحون بيها
يدرسون
الساعات اللي يدرسون بيها بالضبط. إذا مثلاً هي هذا الشخص دا يدفع البيبي ستر هم يجوز هم يحاولون يساعدوا إذا يجيب ورقة تثبت يعني بأن هذا الشخص دا يدفع البيبي ستر على مدى يروح يتعلم.
ستوصل أغلب المشاكل يحول المساعدات. نعم. المساعدات يعني هل تعتقدين أنه هاي كافية؟
المساعدات هي أكيد مو كافية، بس حسب الظروف الاقتصادية هسه تمر بيها ميشيغان والبلد بصورة عامة، فيعني هم دا يحاولون الصراحة. وحسب معلوماتي الأخيرة المنظمات اللي هسه هي تجيب اللاجئين دا يحاولون يسعون إلى يزيدون مدة المساعدات من 8 أشهر إلى سنتين.
يعني يبقى اللاجئ يأخذ مساعدات حتى اشتغل او ما اشتغل،
تعتمد حسب اللو انكم. اذا هذا الشخص هو عدى اللو انكم ويثبت هو لو انكم طبعا حتستمر المساعدات له. ويعني بنفس الوقت يعني هم اعتقد دي يحاولون ما في اللي يقدرون عليه على مود يساعدون بقدر ما يقدرون عليه.
اوكي، هل تعتقدون بان المساعدات كافية؟
هي طبعا غير كافية، بس يعني ماكو حاليا هو غير حل لهذا الشيء. فان شاء الله يعني يتحسن الوضع. هو تقريبا هم ينوي الاقتصاد، اذا يعني تحسن الاقتصاد اكيد هو هم حتتحسن الظروف المادية او خلي نقول المساعدات. بس اذا الاقتصاد ظل بهالطريقة هاي والبطالة تزيد طبعا اكيد هم بنفس الوقت الكل حيعاني هالمعاناة هاي.
مستمعينا الكرام، مع وفود آلاف العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية واصطدامهم بالواقع الجديد، ومحاولة من الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الحكومية إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه اللاجئين وتحديد أوجه القصور في برامج إعادة التوطين، نظمت العديد من المؤتمرات والندوات، ومنها الحلقة النقاشية التي نظمها معهد سياسات الهجرة الأمريكي ولجنة الإنقاذ الدولية، والتي خرجت بتوصيات أهمها زيادة الدعم المادي الفيدرالي المخصص لمساعدة اللاجئين العراقيين، وأن تقدم جميع الولايات نفس الخدمات والدعم والمساعدة، وتمديد الإطار الزمني لتقديم هذه الخدمات، وأن تكون برامج اللجوء أكثر مرونة في تعاملها مع المشاكل المختلفة التي تواجه اللاجئين. وقبل هذا كله، اطلاع اللاجئين على التحديات التي ستواجههم وإعداد أنفسهم لتغييرات كثيرة ستؤثر على مسار حياتهم من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني mrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.